بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: ولا نزال في باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل. إذا كان الشيطان يصنع هذا في تارك النافلة فكيف بتارك الفريضة؟ تارك الفريضة يبول في أذنيه. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، فقال: ذاك رجل نام الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه. هذا شيء عظيم وشنيع في تارك الفرائض، وكذلك يحصل هذا النقص وهذا العبث من الشيطان في تارك النوافل. قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علية، قال: حدثنا عوف، وعوف هو ابن أبي جميلة الملقب بالأعرابي لفصاحته، قال: حدثنا أبو رجاء وهو العطاردي، قال: حدثنا سمرة ابن جندب. قال: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وهي رؤيا طويلة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي. رؤيا الأنبياء وحي. ما هو الدليل على أن رؤيا الأنبياء وحي؟ من يجيب؟ صادق. رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال في أول الأمر: أرى. طيب، ثم قال: فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل؟ قال: يا أبتي فعل ما تؤمر. هذا أمر من عند الله، فافعل ما تؤمر. وأيضا مما يدل على أن رؤيا الأنبياء وحي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. والحديث بطوله في صحيح البخاري في كتاب الرؤيا، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. ذكر بسنده هذا طريق مؤمل بن هشام، وهو كنيته أبو هشام، عن إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن علية عن عوف عن أبي رجاء عن سمرة بالسند نفسه مطولا، لكن البخاري رحمه الله يختصر الأحاديث بحسب الحاجة، وهذا من النوادر أن يتكرر الحديث في البخاري سندا ومتنا، هذا نادر قليل، وإلى الأكثر أن يغير في رجال السند لكي ليكثر الطرق. قال: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة، أي بعد صلاة الفجر: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يسحب فمه وشقه إلى قفاه من عند شفته إلى الجهة اليمنى إلى القفاة، ثم الجهة اليسرى إلى القفاة، صلى الله العافية. قال: ومن خيره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه بهذا الكلوب. الكلوب الشيء الذي حديد منعطف تعطف يمسك به الشيء، يمسك به الجسم أو الثوب. قال: وربما قال أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا كذلك، يبدأ بالشق الأيمن، الشدق، الشفة وما حولها، الأنف، العين، ثم يرجع إلى الجانب الآخر فلا يعود إليه إلا وقد صح، يعني رجع كما كان ليزداد في عذابه. قال قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صاحوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فه، افتح فمه مثل التمساح، افتح فمه، فيفغر له فه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغار له فاه، يعني فتح له فاه فألقمه حجرا. قال قلت له ما هذان؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كريه المنظر، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، كأكره ما أنت رائن رجلا في صورته، رجل كريه الصورة. وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت له ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة أو معتمة فيها من كل نور الربيع، من كل زهر. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، روضة خضراء فيها زهور وشيء جميل، ورجل طويل لا يكاد يرى رأسه من طوله، وحوله أكثر ولدان رآهم قط، ولدان أولاد كثير حوله. قال قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، اصعد. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. الوجه قسم نصفين، نصف كأحسن ما أنت رأى، والنصف الثاني كأقبح ما أنت رأى. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، نهر ذهبوا قعوا فيه يعني انغمسوا فيه. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. قال فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعدا، أي في العلو، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله، أي إذا جاء يوم القيامة ستدخله، وأما الآن فلا. قال قلت لهما فإني قد رأيت هذه منذ الليلة، قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. الأول لف وهذا نشر تفصيل. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه ثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يرفض يأخذ القرآن فيرفضه لا يعمل به، وينبذه وراء ظهره وينام عن الصلاة المكتوبة لا يصليها. وهذا فيه أن النوم ليس بعذر في ترك الصلاة، وأن الأصل أن لا ينام الإنسان عن صلاة مكتوبة، وأنه يعد له من المنبهات ويكلم من يستيقظ قبله ليوقظه للصلاة حتى لا ينام عن الصلاة المكتوبة. فأما من تراه يسهر إلى آخر الليل ثم ينام عن صلاة الفجر وهي صلاة مكتوبة من أعظم الصلوات أجرا وفضلا، حتى لا يستيقظ إلا لعمله أو دوامه الساعة 8-9، وربما استيقظ قبل الظهر أو مع الظهر، ولا يصلي الصبح، فهذا داخل في هذا الوعيد، ينام عن الصلاة المكتوبة. قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه شرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته، يخرج من بيته الصباح، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. رجل مذياع، كذب ونشر للكذب، ليس كذبا ويستر نفسه وكذب فيما بينه وبين صاحبه، هذا كبيرة، لكن هذه أكبر. يغدو من بيته، يوزع الكذبات على الناس وما يقنع بالكذبة اليسيرة، كذبة تبلغ الآفاق، يكذب على فلان أو فلان فيما يضره تبلغ الآفاق. ومن الكذب الذي يبلغ الآفاق هذه الأيام وما أسهله على الناس الكذب في الجوالات والرسائل ومواقع التواصل، هذا يحذر فيه جدا، فإنه من الكذب الذي يبلغ الآفاق. قال: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، الزنا والزواني يجمعهم الله في مثل بناء التنور، ويأتيهم اللهب من أسفل فيصيحون ويصرخون إلى أن يصلوا إلى أعلى التنور حتى يظنوا أنهم سيخرجون من ذلك التنور، فيخبو ذلك اللهب وينزلون إلى قاعه، ثم يشتعل اللهب مرة أخرى، ولا يزال يصنع بهم ذلك إلى يوم القيامة. قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، يتساهل بأكل الربا، يجد له ملقام حجر، حجر بعد حجر، حجر بعد حجر، آكل الربا، يأكله وهو مطمئن أنه مال سهل استسهله، لكن يأتي العقاب فيه. وأما الرجل الكريه المرآة، الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم، جعل الله عز وجل العذاب على الكافرين حتى في صورة الملك الذي على النار، في صورة الملك الذي على النار، صورة مالك، الملك الذي اسمه مالك عليه السلام، كأكره ما أنت رائن من مرآة، يعني من شخص تنظر إلى وجهه، أكره ما أنت رائن، صورة مالك كأكره ما أنت رائن، وذلك ليزدادوا عذابا فوق العذاب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وذكر الله عز وجل في القرآن أسماء ثلاثة من الملائكة: جبريل وميكائيل ومالك. هؤلاء ثلاثة ذكرهم الله سبحانه وتعالى. وهاروت وماروت في القصة المعروفة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومالك مع أنه على هذا الوصف فهو لا يضحك، عابس وجهه يحش النار ويوقدها وينتبه لها بأمر الله سبحانه وتعالى، موكل بالنار. قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، كل مولود مات على الفطرة إلى روضة إبراهيم، إلى روضة إبراهيم. قال: فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، أولاد المشركين يعني جاء عندهم إشكال، أولاد المسلمين عرفناهم، ولد للمسلم ولد فمات قبل أن يبلغ الحلم إلى روضة إبراهيم، أولاد المشركين؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأولاد المشركين أي كذلك، لأنهم يولدون على الفطرة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يقع عليه التغيير إذا بلغ وكبر، أما عند الولادة فولادته على الفطرة. وهذا الحديث نص في حكم من مات دون الاحتلام ودون البلوغ أنهم في الجنة، لأن العلماء اختلفوا في الولدان إذا ماتوا قبل البلوغ هل هم إلى الجنة أم إلى النار أم أين يكونون. فجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا قول كثير من العلماء إن لم يكن قول الجمهور، قول بعض الصحابة كعائشة وغيرها. ومعنى هذا أننا نشهد لأولاد المسلمين أنهم في الجنة، وأما أولاد غير المسلمين فالله أعلم بما كانوا عاملين، ربهم أعلم بهم، هو أعلم أن هذا الولد لو كبر كان مطيعا فيكون مع أهل الجنة، ويعلم سبحانه أن هذا الولد لو كبر كان عاصيا فيكون مع أصحاب النار. هذا قول. والقول الآخر أن أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين كل يلحق بوالديه. وقول ثالث وهو ما دل عليه هذا الحديث أنهم في الجنة، وهذا الحديث نص في هذه المسألة وهو أقرب الأقوال، أنهم في الجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين أي كذلك يكونون في روضة إبراهيم. قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، فرحمة الله غلبت غضبه. قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم وأمرهم أن يقعوا في ذلك النهر، فرجعوا كأحسن ما أنت رائن من الرجال أو من المناظر. وهذا الحديث بطوله حديث عظيم، وفيه إثبات عذاب القبر لمن كان للعذاب أهلا، وفيه أن هذه من الكبائر المذكورة: الربا، الزنا، الكذب ولا سيما الذي يبلغ الآفاق، النوم عن الصلاة المكتوبة، والله المستعان. قال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث أن الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال الظاهر أن المراد بها العشاء الآخرة، وهو اللائق بما تقدم من مناسبة الحديث الذي قبله. قوله يثلغ أي يشق أو يخدش، قوله فيرفضه بكسر الفاء فيرفي وضمها، فيرفضه فيرفضه بكسر الفاء وضمها، وجهان. نعم، إذن هذا هو حديث اليوم، جزء من حديث طويل. وقد شرحه بشرح مطول الحافظ. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد قال فيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ، رد على المعتزلة والشيعة الذين ينكرون عذاب القبر، لكنهم لا يعترفون بأحاديث البخاري ولا بأحاديث مسلم، ويزهدون الناس فيها عليهم من الله ما يستحقون. ولهذا بارك الله فيك، ينبغي للمسلم أن يعلم لماذا تزهد الرافضة والمعتزلة والعقلانيون في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي كتب السنة. الجواب: لأن فيها من الأحاديث ما يهدم بدعاهم وأقوالهم ومعتقداتهم البطالة، كهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر وهم لا يقولون به. قال: وفيه نوع من تلخيص العلم، وهو أن يجمع القضايا جملة ثم يفسرها على الولاء، أن يقول الحديث هذا فيه فائدة للمعلم أنه لا بأس أن يلخص، يذكر الأشياء ثم يشرحها واحدة واحدة على التفصيل ثم يفسرها على الولاء ليجتمع تصورها في الذهن. وفيه التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة وعن رفض القرآن لمن يحفظه، يحفظ القرآن ويرفضه، وعن الربا، عن الزنا وأكل الربا وتعمد الكذب، وأن الذي له قصر في الجنة لا يقيم فيه وهو في الدنيا، بل إذا مات أي دخله، حتى النبي والشهيد. وفيه الحث على طلب العلم واتباع من يلتمس منه ذلك. وفيه فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة أرفع المنازل، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام، لاحتمال أن إقامته هناك بسبب كفالته الولدان، ومنزله هو في المنزلة التي هي أعلى من منازل الشهداء، كما تقدم في حديث الإسراء أنه رأى آدم في السماء الدنيا، وإنما كان كذلك لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشر فيضحك ويبكي، مع أن منزلته هو في عليين. فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم في منزلته، وفيه أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم. اللهم تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، كذا يقول الحافظ آمين. وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح، لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا. أيضا الرؤية تزال ما تزال حية يعني طرية، أما إذا جاءت بعد مشاغل النهار والعمل تأتي للظهر ما تنسى أنك رأيت في الظهر بعد العمل والشغال. وفيه أيضا فائدة، وهي أنه ليس كل رؤيا طويلة أنها لا تعبر. بعض المعبرين إذا جئت تعبر عنه رؤيا تعبر له رؤيا طويلة يقول هذه لا تعبر طويلة، ليست كل رؤيا طويلة لا تعبر، إنما الرؤيا الطويلة التي لا تعبر هي المشوهة التي فيها الرؤيا التي ليست منظمة، ولا كذلك أيضا لها مدلولات ورموز، إنما هكذا يخبط في كل شعب تارة يكون كذا، وإذا به قد رأى نفسه أنه انتقل إلى مكان كذا ودخل في مكان كذا وخرج مكان كذا، يعني كأنه ألف مسلسل. قال وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة وأراد أن يعظهم أو يفتيهم أو يحكم بينهم. وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكره بل يشرع كالخطيب إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذه فوائد من هذا الحديث، والله الموفق. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا بفضله ومنته. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.